بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب المتعلقة بمواقيت الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله حول بيان صفة من صفات المصلي، وهي صفة المناجاة، وهذه لا تكون إلا في الصلاة. والسر من إيراد هذا الباب في أبواب المواقيت، إذ أنه لا يظهر للمرء عند الوهلة الأولى، فالقصد من ذكر هذا الباب عند الإمام البخاري أن هذه الصلاة التي تكون في هذه الأوقات الخمس فيها خصيصة المناجاة، مناجاة العبد لربه، وهذا لا يتحقق في عبادة سوى عبادة الصلاة، أي عبادة المناجاة بهذه الصورة لا تتحقق إلا في عبادة الصلاة. وماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أمران. الأمر الأول: أن يحرص الإنسان على أداء الصلاة في مواقيتها. إذا كانت الصلاة بهذه الميزة وهذه الخصيصة، وأن المؤمن يناجي ربه في اليوم خمس مرات، فيحرص على هذا الشرف. والأمر الثاني: ينبغي أن يستحضر الإنسان النية والخشوع بين يدي الله عز وجل، إذ أن هذه المناجاة ليست للبشر، إنما هي مناجاة مع الخالق. فهذا السر الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يورد هذا الباب في ثنايا أو عند ذكر مواقيت الصلاة. وقد عرفنا منذ بدأنا الباب أن الإمام البخاري قبل ذكر المواقيت شرع في ذكر فضائل المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ووجود هذه الخصيصة مما يعين الإنسان على المحافظة على الصلاة في أوقاتها. والمناجاة، عبارة المناجاة في اللغة مأخوذة من النجوى، والنجوى أصلها الارتفاع، أصلها الارتفاع، كل ما ارتفع يقال كل ما ارتفع عن وجه الأرض أو ارتفع عموما، ومعناه اختصاص المناجي بمن يتحدث معه وانفرادهم. وهذا حال الإنسان التي تكون في الصلاة، فإنه ينفرد بالله سبحانه وتعالى مناجيا له وحاصلا على هذا الفضل. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله الحديث الأول من رواية مسلم ابن إبراهيم البصري قال حدثنا هشام، وهشام هنا في هذا الإسناد هو الدستوائي، أبو عبد الله هشام أبو عبد الله الدستوائي، عن قتادة، قتادة معروف، قتادة ابن دعامة، عن أنس، ثم ذكر الحديث. وهذا الحديث مضى معنا في بابين سابقين، ووجه الشاهد من الحديث إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، يعني بداية الحديث. وهذا كما أسلفنا يعني ذكر التعليل لماذا نهي الإنسان أن يدخل أمامه، وذكرنا أنه وردت أكثر من علة في الأحاديث، وهذه أحد العلل التي مضت معنا في الأحاديث السابقة. فوجه الشاهد واضح ومرتبط من الحديث، من بداية الحديث إذا صلى يناجي ربه. فإذا كان الإنسان يناجي ربه في الصلاة يكون حريص على أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض المعلقات، بعض الروايات المعلقة للحديث، وهذه المعلقات كلها موصولة في مواضع أخرى. والإمام البخاري رحمه الله التعليق عنده له أهداف كثيرة، منها الاختصار، ومنها ذكر الفوائد، وهذه الفوائد أحيانا تكون فوائد متنية أو فوائد سندية. فهنا الإمام البخاري ذكر بعض المعلقات التي فيها زيادة بعض الألفاظ، اختلاف الألفاظ. فذكر المعلق الأول وقال سعيد، هذا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة لا يتفل قدامه، هذه اللفظة، أو بين يديه. والمعلق الثاني وقال شعبة، وشعبة ابن الحجاج، لا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. والمعلق الثالث وقال حميد، حميد الطويل، عن أنس لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه. وهذه يعني كلها تؤدي نفس معنى الحديث الأول، لكن العبارات مختلفة وليس فيها الشاهد. الشاهد كما ذكرنا في بداية الحديث أن المصلي يناجي ربه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. وهذا الحديث أيضا فيه الإشارة إلى ما بوب له الإمام البخاري من أن المصلي يناجي ربه، قال فإنه يناجي ربه، وهنا الفاء فإنه، هذه الفاء تسمى فاء التعليل، فاء التعليل، ويعني إذا جاءت الفاء بعد بيان الحكم فتكون لبيان العلة، ما بعده علة وما قبله حكم عند علماء الأصول. وذكر في هذا الحديث فائدة غير ما ورد في الحديث الأول، وهي ما يكون في هيئة الصلاة. قال اعتدلوا في السجود، والاعتدال يعني في السجود أن يجنح الإنسان كفيه، وأن يرفع الإنسان بطنه عن الأرض، ويبعد بطنه عن فخذيه. كل هذه الصور فيها صورة الاعتدال في السجود. والتجنيح كما قال العلماء قد لا يستطيع الإنسان تجنيح أن يجعل هكذا يعني يفرد يديه، وهذا قد لا يستطيع الإنسان يطبقه وهو مع الجماعة، لكن إذا تيسر فهذا أكمل في صورة الاعتدال في السجود، كما أنه يرفع بطنه عن الأرض ويبعد بطنه عن فخذيه، لا يلصقها ببعضها. والسر في يعني ذلك، يعني قال العلماء هذه الهيئة أبعد للإنسان عن الكسل، هيئات الكسالة، الإنسان إذا انبسط انبساط الكلب فإنه يكون فيه كسل أقرب إلى النوم منبطح على الأرض، كما أن في الاعتدال في السجود وهذا البسط يعني رفع الإنسان بطنه عن فخذه وتجنيح المرفقين، هذا فيه سبب لتمكين الجبهة، أن الإنسان يمكن الجبهة. والقصد يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن مشابهة الحيوان، وهذه أحد الصور من صور المناهي في التشبه، من صور المناهي في التشبه. فالإنسان منهي عن التشبه بالشيطان، ومنهي عن التشبه بالحيوان، ومنهي عن التشبه بالكفار، ومنهي عن التشبه بالفساق. ثم يأتي الحكم الخاص، نهي الرجال عن التشبه بالنساء، هذه أحكام عامة في باب التشبه. فمن آحادها التشبه بالحيوانات، نهي عن التشبه بالحيوانات في حال السجود، فإن هذه الهيئة لا تدل يعني كما قال العلماء على الاعتناء، بل تدل على اللامبالاة وعلى الكسل الذي يكون عليه الإنسان. وكما ذكرت الشاهد هو يعني الجزء الأخير من الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. هذا الباب هو بداية ذكر مواقيت الصلاة، وبدأ بذكر وقت الظهر وما يتعلق به من الأحكام. وصلاة الظهر في باب المواقيت تسمى الأولى، مع أن الترتيب بالذهن المعهود أن الأولى هي الفجر، لكن الظهر تسمى الأولى باعتبار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتدأ تعليمه من صلاة الظهر وانتهى بالفجر فتسمى الأولى، وجاء ذكرها في بعض الروايات بالأولى، ولذلك يبتدئ بها المصنفون والمحدثون في كتبهم، يعني البدء بصلاة الظهر. فقال هنا الإمام البخاري رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد هو الدخول في وقت البرد، يعني افعلوا صلاة الظهر في وقت البرد، تؤخر صلاة الظهر إلى وقت البرد وتغير الجو. وسوف يأتي يعني في ثنايا الحديث. وهذا الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر مستحب في المذاهب الأربعة، مع الاختلاف في بعض التفاصيل. الحكم فيه الاستحباب، يعني إذا كان
الظهر في وقت شدة الحرارة فإنه يستحب تأخير الظهر قليلا حتى تخف حرارة الشمس وتقل هذه الحرارة ثم يصلون الظهر. هذا الحكم كحكم مجمل اتفق عليه المذاهب الأربعة على استحبابه، وذهب البعض إلى الوجوب وهو قول ضعيف، يعني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، قالوا أبردوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولكن يعني قام الإجماع إجماع العلماء على الاستحباب، استحباب الإبراد بالظهر. الحديث الأول الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أيوب ابن سليمان المدني قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عبد الحميد الأصبحي قال عن سليمان وهو ابن بلال قال حدثنا صالح ابن كيسان تابعي حدثنا الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز قال وغيره، غيره من هذا غيره؟ جاء في رواية أخرى عند أبي عوانة وغيره أنه أبو سلمة، أنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن جاء تعيينه. عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر. فهذا الحديث مروي عن صحابيين، مروي عن أبي هريرة ومروي عن عبد الله ابن عمر. بعض العلماء يستخدم التحويل حاء، وهو كثير عند الإمام مسلم قليل عند الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري فقط استخدم العطف واو العطف، فذكر هنا رواية الأعرج عن أبي هريرة، والرواية الثانية نافع عن عبد الله ابن عمر. قال أنهما حدثاه، يعني الأعرج ونافع الرواة عن الصحابة، وهذا الإسناد من لطائفه أنه إسناد مدني، يعني جميع رواة السند من المدينة، هذا الإسناد مدني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر، اشتد افتعل من شدة من الشدة والقوة، وهذا فيه تخفيف في لغة العرب اشتد، يعني أصل الكلمة اشتدد، لكن لما كانت ثقيلة على اللسان جعلت اشتد لتخفيفها، وهذا كثير في لغة العرب في باب التخفيف. والمراد يعني إذا قوي الحر واشتد الحر. قال فأبردوا عن الصلاة، أبردوا كما ذكرنا أي فعلوها في وقت البرد، وليس البرد يعني المراد به البرد المعهود اللي تجدونه في الشتاء، لا، البرد لما يرد في الأحاديث أي انكسار الحر، انكسار الحر يعني تذهب الحرارة القوية تنكسر وتكون الصلاة ميسورة. قال فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة. وهنا العلماء يقولون أن حرفي الجر عن والباء تحلان محل بعضهما البعض، فأبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة، أي أبرد بالصلاة. وهذا كثير يعني في النصوص. الرحمن فاسأل به خبيرا أي عنه خبيرا. فالباء تأتي بمعنى عن وعن تأتي بمعنى الباء، يتواردان على بعضهما. وهذا معروف عند علماء اللغة أن بعض أحرف الجر تتوارد مع بعضها البعض في السياقات، يعني لو أوردناه بهذا المعنى أو المعنى الآخر فإنه يصح في السياق. فقال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يعني هو من التعليل، فإن شدة الحر من فيح جهنم. العلماء تكلموا في قضية العلة، ما هي العلة في الإبراد؟ فمن أهل العلم من قال أن العلة هو تسجير جهنم، جاء في بعض الروايات فإن جهنم تسعر. ومن أهل العلم من قال العلة المستنبطة وهي الخشوع في الصلاة، يعني النهي عن الصلاة في وقت شدة الحر والأمر بالإبراد لتحقيق الخشوع، فإن الصلاة مع شدة الحر تذهب الخشوع. يعني لو كان الإنسان في مكان يصلي خارج المسجد أيام كورونا، نذكركم الناس اللي تصليهم برا واللي يصلي الجمعة، فإذا صلى في وقت شدة الحر قد يصلي الصلاة سريعة بسبب شدة الحر، وربما لا يستحضر الخشوع. فهذا التأخير فيه مصلحة وهي تحقيق الخشوع في الصلاة. وهذا الإبراد، هذا الإبراد هل له شروط؟ نعم، الفقهاء ذكروا له شروط، فذكروا أن تكون الصلاة في مساجد الجماعات، في مساجد الجماعات. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن فيها خروج الإنسان في الشمس في شدة الحر، وبخلاف لو صلى الإنسان يعني في بيته، قالوا ليس فيه يعني شدة على الإنسان. وأيضا قالوا أن يكون ذلك في شدة الحر، في شدة الحر، وهذا مأخوذ من النص، يعني أن يكون في شدة الحر. ولذلك بعض العلماء قال الإبراد إنما يكون في البلاد الحارة، في البلاد الحارة، قالوا لأن بعض البلاد ما تشعر بهذا، يعني لا يكاد ينطبق عليها هذا الحكم. وعليه حصل الخلاف في الإبراد بالظهر، يعني الإبراد بصلاة الظهر، متى يكون الإبراد في فصول السنة، في فصول السنة. فذهب بعض العلماء إلى أن الإبراد خاص بالصيف، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية، قالوا الإبراد خاص بالصيف. ومن أهل العلم من قال أن الإبراد مطلقا صيفا وشتاء، صيفا وشتاء، وهذا قول الإمام مالك. والقول الثالث أن الأفضل التعجيل بها إلا في حالات الحر، سواء كانت يعني في الصيف أو الشتاء، يعني لا ينظر فيها إلى فصل معين، وإنما الأصل أنها تقدم، يعني تعجل في وقتها إلا إذا وجد شدة الحر، لأن القول مثلا من قال قول إمام مالك الإبراد صيفا وشتاء يعني يجوز التأخير في الصيف والشتاء، لكن القول الثالث وهو الأقرب إلى التحقيق أن الأفضل هو التأجيل إلا في حالات معينة، وهي حالة شدة الحرارة. قال بعد ذلك حدثنا ابن بشار وذكره هنا باسم أبيه محمد ابن بشار، محمد ابن بشار. وعرفنا أن طريقة الإمام البخاري رحمه الله هي التنويع في ذكر أسماء الرجال، فإنه يذكر الشيخ الواحد بأكثر من صورة، فقد يذكره باسمه أو لقبه أو باسمه واسم والده أو باسمه واسم جده بقصد التعليم، حتى يتعلم الطالب الإطلاقات التي تطلق على هذا العالم. ومضى معنا أن هذا محمد بن بشار له لقب عند المحدثين، لقبه بندار، لقبه بندار، وبندار معناه أي الجماع، جماع الحديث، كان حريصا على جمع الحديث. وستجدون في بعض الروايات أن الإمام البخاري يقول حدثنا بندار، حدثنا بندار، يعني يروي عنه باللقب، وتارة يروي عنه بالاسم، فالطالب لما يجمع بين اللقب والاسم يعرف الموضع اللي يذكره باللقب، يعرف اسمه مر معه، وإذا ذكر باسمه يعرف مواضع اللقب تتوارد على بعضها البعض. قال حدثنا غندر، انظر هنا يعني ذكر محمد بن بشار بالاسم وغندر باللقب، غندر هو محمد بن جعفر، غندر هو محمد ابن جعفر، ومعنى غندر يعني مشاغب، مشاغب لأنه شغب على الشيخ في مجلس الحديث وسأل بعض الأسئلة التي فيها هيئة المشاغبين، فقال له شيخه اسكت يا غندر. وغندر يعني أطلق على جمع من المحدثين، على جمع من المحدثين، ومن أشهرهم محمد ابن جعفر، أظن في هذا الزمان كثير صح؟ طيب. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج عن المهاجر أبي الحسن، سمع زيد بن وهب أبو سليمان عن أبي ذر جندب قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلال، هنا بلال. كيف عرفنا أن بلال مع أنه له أكثر من مؤذن؟ جاء في الطريق الآخر للحديث تعيين المؤذن أنه بلال رضي الله عنه. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وفي بعض الروايات أنه قال انتظر ثم انتظر، يعني لا تستعجل. وقال شدة الحر من فيح جهنم، وفيح جهنم اللي ورد في الحديث السابق وهذا الحديث هو شدة الحر وغليان النار، نار جهنم، وهذا فيه الحذر من نار جهنم، وفيه إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن. واختلف في جهنم، جهنم طبعا مؤنث، لكن اختلفوا هل هي أعجمية أم عربية، وذهب كثير من أهل العلم أنها عربية، أنها عربية، وكانت العرب تقول بئر جهنم أي بعيدة القعر، فتستخدم في لغة العرب. فهنا لما أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن للصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار، فقال أبرد أبرد، انتظر حتى يدخل وقت البرد وينكسر ينكسر شدة الحر. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال حتى رأينا فيء التلول، الفيء هو الظل، والتلال هي الرمال المتجمعة، كومة الرمل يسمى تل، الآن يستخدم عند الناس تل، فالرمل المتجمع المرتفع يسمى تل. فقالوا حتى رأينا ظل التلال، وهذا دليل على ماذا؟ على أنهم أخروا حتى رأوا يعني الظل. وهنا مسألة مهمة، متى يكون وقت الإبراد؟ يعني إلى متى ينتظرون؟ فقال أهل العلم هذا هو الضابط، حتى يكون، قالوا للحيطان ظل، حتى يكون للحيطان ظل، يتكون الظل، وهذه التلال صار لها ظل. ومن أهل العلم من يعني توسع وقال حتى يكون يعني حتى إلى آخر الوقت، حتى إلى آخر وقت هذه الصلاة، لكن الروايات تدل على قضية الظل، نشوء الظل، لأن الظل يزيد بحركة الشمس، تكون في منتصف السماء ثم تبدأ في الزيادة. وفي الرواية الأخرى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا، وعرفنا البخاري يعني سواء ذكر باسمه أو باسمه واسم أبيه فهو المديني، إذا قال حدثنا علي أو حدثنا علي بن عبد الله فهو المديني. قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري، وهذا فيه بيان شدة التوثق، وهي يعني وصف للتحمل، كيف تحمل الحديث عن الزهري يعني على وجه الحفظ، عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر قال واشتكت النار إلى ربها. الشراح يعني ذكروا قال هل هذه الشكوى على الحقيقة، يعني قالوا هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، والصحيح أنه على الحقيقة، الصحيح أنه على الحقيقة كما جاء في الحديث. والأصل من القواعد العلماء في الأصول وفي اللغة أنه إذا دار حمل الكلام على الحقيقة وعلى المجاز فإنه يحمل على الحقيقة، أو حمل الكلام على الحقيقة وغيره فإنه يحمل عليه، لأن الحقيقة يقابلها المجاز ويقابلها الأساليب اللغوية كالإرسال وغيره. فقال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، وهذا يدل على شدة الحر في نار جهنم. قال فأذن لها بنفسين، وهي أنفاس حقيقية على حقيقتها، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير هو البرد، يعني أشد ما يجد الناس في فصل الصيف هو نفس من أنفاس جهنم، وهذا هو وجه الشاهد. فهو أشد ما تجدون من الحر، لأنه قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، من حرارة جهنم، أي من أنفاس جهنم، وهو مرتبط بالحديث السابق أو الحديث السابقة التي ذكرها. والحديث الذي بعده قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، بمعنى الأحاديث السابقة. ثم ذكر يعني المتابعات، قال تابعوا سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش، هذه المتابعات كلها لحفص. وهذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها الإبراد بالظهر، يعني تأخير صلاة الظهر إلى أن تخف حدة الحرارة، قال بعض العلماء أنها تعارض حديث البراء أنه جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، قال فلم يؤخرنا. فقالوا كيف يعني هذه الأحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة، وحديث البراء أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التأخير في شدة الحر فلم يؤخرهم. فجمع العلماء بين ذلك على أن طلب البراء ومن معه زيادة عن الوقت المحدد، يعني زيادة عن وقت ظل التلال، أنهم طلبوا زيادة أكثر مما هو الأصل في قضية الإبراد. واختلف العلماء في مسألة الإبراد هل هو عزيمة أو رخصة، والراجح أنه عزيمة، أنه عزيمة. وأيضا ذكر العلماء يعني مسألة تتبع مسألة الإبراد، وهي الإبراد بصلاة الجمعة، هل الجمعة كالظهر في الحكم؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن الإبراد أيضا يكون في الظهر والجمعة، أنه سيان فيهما، وهذا وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية. وجمهور العلماء أن الجمعة ليس فيها إبراد، ليس فيها إبراد، واستدلوا ب يعني صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة والحيطان ليس لها ظل، والحيطان ليس لها ظل. وأيضا الأصل في الجمعة التعجيل، الأصل في الجمعة التعجيل أنها ما تؤخر. فبناء على هذا ذهب الجمهور إلى أن حكم الإبراد إنما هو خاص بالظهر ولا يكون في الجمعة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال المصنف رحمه الله باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى رأينا فيئة التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل. هنا عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان هل الإبراد خاص بالحضر أم هو مشروع في الحضر والسفر، أي الإبراد بصلاة الظهر، هل هو خاص بالحضر أم يكون في السفر والحضر. فهذا الحديث الذي بين أيدينا الذي أورده المصنف فيه أن الإبراد يكون في الحضر والسفر، يكون في الحضر والسفر، لأن الراوي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. وحصل خلاف، يعني هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التأذين أم قبل التأذين؟ فمن أهل العلم من قال أنه كان بعد التأذين، بعد التأذين، وأن الأذان الوارد في الحديث إنما هو الإقامة، أنه الإقامة، لأنه يطلق على الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة. ومن أهل العلم من حمل أن هذا قبل التأذين، قبل التأذين، وهذا هو الأقرب في الروايات، يعني أنه أن بلال رضي الله عنه لما أراد أن يؤذن، لما أراد أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، لأنه لم يكن ثم وقت طويل بين الأذان والإقامة عندهم، فإذا أذن يعني دخل الوقت فيصلون معها مباشرة. فقال له: أبرد، يعني انتظر حتى يبرد الجو. قال: حتى رأينا فيئة التلول، كما جاء في الرواية الأخرى، يعني حتى رأينا الظل. وذكر نفس العلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد. وذكر هنا عن ابن عباس: تتفيأ، قال: تتميل، يعني هذا التفسير عبد الله بن عباس للآية: يتفيأ ظلاله. والسبب ذكر الفي، ذكر الفي في الحديث: حتى رأينا فيئة التلول. فذكر يعني تفسير ما جاء في الآية أنها تميل، وهذا فقط للتوضيح، لأنه جاء ذكر عبارة الفي في الحديث. ثم قال بعد ذلك: باب وقت الظهر عند الزوال. قال: وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرى كالخير والشر. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله في ذكر أول وقت من أوقات الصلاة وهي صلاة الظهر.
إذن هذا التبويب من المصنف رحمه الله في بيان وقت صلاة الظهر، متى يبدأ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر. فقال: باب وقت الظهر عند الزوال. وقت الظهر عند الزوال، وهذا الأمر استدل له العلماء بالقرآن وبالسنة والإجماع، استدلوا بالآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال المفسرين أي زوال الشمس. وأيضا السنة كما يأتي معنا في الرواية: خرج حين زاغت الشمس، أي مالت الشمس. ونقل العلماء الإجماع، نقل العلماء الإجماع على أن وقت الظهر هو زوال الشمس، وقت الظهر هو زوال الشمس. وزوال الشمس يعني ممكن الإنسان يحدده عمليا أو يحدده الإنسان بالساعات العصرية، بالساعات العصرية يستطيع الإنسان يعني أن يحدد وقت الزوال، باعتبار يعني دائما وقت الزوال هو نصف النهار، نصف النهار. يعني الآن لو حسبنا على سبيل المثال، ذكرنا أن طلوع الشمس الساعة 6 صباحا، وأن غروب الشمس عند صلاة المغرب الوسط 12، فتكون 12 هي وقت ماذا؟ الزوال. هذا إذا حسبناه بالساعات، فإن وسط النهار هو وقت الزوال، أو بالطريقة العملية يعني النظر إلى الظل، بالنظر إلى الظل. يعني لو وضعنا شخص، خلنا نمثل لكم هذا محارم الأوقاف، إذا هذا مثلا شخص، هذا الشخص الشمس تأتي من جهة المشرق وهنا جهة المغرب، فكل ما يعني تتحرك الشمس إلى جهة هذا الشخص، هب أن هذا الشخص تمام، والشمس تتحرك بهذه الطريقة، الظل هنا، الشمس هذه الجهة، الظل هنا، كل ما تتحرك الشمس هذا الظل يقل، يقل الظل حتى يصل الشمس إلى في الوسط. هذه تسمى منطقة الاستواء، منطقة الاستواء. بعد ذلك الشمس تتحرك إلى جهة المغرب، هنا يبدأ الظل إلى الجهة الأخرى، طيب إلى جهة المشرق. بداية الظل في جهة المشرق هذا الزوال، أول ما يبدأ الظل يتحرك في جهة المشرق هذا بداية الزوال، وينتهي حتى يصير عند الجمهور ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. يعني هذا الشخص، هب لو أن وضعنا عصا أو شخص، إذا كان طول هذا الشخص متر تمام، عرفنا فيء الضوء، يعني الفيء، فيء الزوال اللي بدأ فيه وقت الزوال، هذه المسافة الصغيرة نضع عندها خط، هاي ما محسوبة، كم سنتي هذه، هذه ما محسوبة، تسمى فيء الزوال. من فيء الزوال نحسب نفس مسافة الشخص، يعني هذا الشخص متر، إذا وصل الظل متر هذا نهاية وقت الظهر، حتى يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. هذا عند الجمهور، عند أبي حنيفة لا، حتى يصير ظل الشيء مثليه، يعني هذا الشخص متر، الجمهور يصير متر، عند أبي حنيفة لا، مترين نهاية الوقت.
هذا يعني توضيح بالصورة العملية. وفي هذا الحديث ذكر في هذا الباب وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة أي وقت شدة الحر وهذا يكون وقت الزوال. وفي هذا الحديث وجه الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس يعني مالت ميلان قليل وهذا اللي سميناه في الزوال يعني تحركت قليل الظل قليل إلى جهة المشرق خلاص بدأ وقت صلاة الظهر. ومر معنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شغب المنافقون وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن الأسئلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني اسألوني عن أي شيء. فأخذ الصحابة يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب يسألون ويجيب حتى سأل عبد الله بن حذافة وكان لا يعرف والده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي. وهنا خاف الصحابة أكثر البكاء قالوا خشية العذاب إن حتى لا يكون نفس الأمم السابقة في كثرة المسائل على الأنبياء ويكون سبب للهلاك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط أي في جهة الحائط. وهذا الحديث يعني مضى معنا سابقا لكن الإيراد في هذا المقام للجزء الأول من الحديث خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر أي صلى الظهر عند الزوال. فأول وقت صلاة الظهر هو الزوال هو الزوال وشرحنا صفة الزوال. نكتفي بهذا القدر من التعليق ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.